التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس العشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. سمعتم إيش يقول؟ والدرع جدا وكدا واجتنب. معلوم أن الدرع ماذا يقال له يا رجال؟ الدرع هو ما يلبس للوقاية، فهو يقول هنا الدرع أي اجعل نفسك كأنك لابس درع. بماذا؟ بالجد وبالكد. واجتنب بمعنى اترك صحبة الحمقى وأرباب الخلل. فهو يقول هنا رحمه الله: المطلوب أن تجد وأن تسعى بالكد، وهو بمعنى الجد والاجتهاد في طلب الأرزاق وكسبها. ويقول اجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. وهذا البيت من الأبيات التي يدعو فيها المؤلف رحمة الله تعالى عليه المسلمين جميعا إلى أن يسعى الواحد في طلب المال المباح والرزق الحلال، ولكن يتجنب صحبة الحمقى. الإمام النووي رحمه الله يقول في الأحمق: قال هو من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. هذا الفعل أنت تعلم أنه قبيح وهو يضرك، ومع ذلك أنت تفعله، هذا رجل أحمق. وقد قال المناوي رحمه الله: الحمق فساد في العقل. تجد كثيرا من علماء الإسلام يوصون بمجالسة العقلاء ويحذرون من مجالسة الحمقاء. مجالسة العقلاء تلقيح للعقول، ومجالسة الحمقاء إفساد للعقول. وتجد كلام العلماء رحمة الله عليهم في التحذير من هذه الأعمال، أعني مجالسة الحمقاء، تجد الكلام شديدا في ذلك. وقد نظر بعض الحكماء إلى رجل أحمق وهو جالس على حجر فقال: حجر على حجر. هكذا يذمون الحمق. فعلى كل، أعظم ما يقوي العقل وينميه هو العلم الشرعي. أعظم شيء يقوي العقل وينمي العقل هو العلم الشرعي، وما هناك أضر على العقول من الجهل. فالعقل وإن كان في نظر صاحبه أنه قوي بعقله وأنه إلا أن جهله يضعف عقله. وقد جاء عن ابن أبي زياد قال: قال لأبي: يا بني إلزم أهل العقل، بمعنى إيش؟ جالسهم ولازمهم. قال: واجتنب الحمقاء، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وتجد أنهم ينصحون كثيرا بترك كثرة مجالسة الأطفال، إلا لغرض المداعبة للطفل، فكاهة مع الطفل فلا بأس، أو الأب مع أولاده أطفال، لكن أن يكون كبيرا عاقلا ودائما يجالس ويخالط الأطفال، هذا يضعف ملكة عقله. وكثرة مجالسة النساء هذا أيضا مما تجتنب، كثرة المجالسة لمن؟ للنساء. ليس المراد أن الشخص لا يجالس أهله أو الأقرباء، لا، إنما تجد بعض الناس كثير المجالسة، ومن هؤلاء من يجالس كثيرا في أماكن الاختلاط، وهكذا أيضا احذر مجالسة كما قال الحمقى، تجنب هؤلاء الثلاثة، فإن مجالسة هؤلاء كثيرا يضعف العقل. طيب قال هنا رحمه الله: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، أي وأصحاب الفساد، تجنبهم أيضا، تجنب هؤلاء. وإذا كان يحذرك من صحبة الحمقى فالتحذير من صحبة أصحاب الفساد أولى، لأن الأحمق يضرك فقط بحمقه، لكن صاحب الفساد صاحب الذنوب والمعاصي والآثام هذا يفسد عليك دنياك وأخراك، يفسد عليك دنياك وأخراك. قال: بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن دام قتل. سمعتم هذا، هذا البيت الطيب؟ فهو يقول رحمه الله: بين تبذير وبخل، إيش بينهما؟ التوسط. تجد الرحمن سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعل إيش يدك مغلولة إلى عنقك، إيش بعدها؟ ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة، أي شديد شحيح، ولا تبسطها إسرافا. وإيش قال الله؟ والذين إذا أنفقوا هات لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. فهنا الذم في التبذير والذم في البخل، لكن الوسط في ذلك هو المطلوب، لا تقع بخيلا ولا تقع مبذرا، لأنك إن كنت بخيلا صفة مذمومة، وإن كنت مبذرا صفة مذمومة، واجعل أمرك بين هذين. لهذا يقول هنا: بين تبذير وبخل رتبة. بلا شك أن هذه الرتبة هي رتبة إيش؟ الوسط والاعتدال، والتبذير هو إخراج المال فيما لا ينبغي أن يخرج فيه، والبخل هو الإمساك وعدم الإنفاق. فهذا من المؤلف رحمه الله دعوة للناس أنهم يتركوا البخل ويتركوا التبذير، وأن يحرصوا على الرتبة الوسطى بين ذلك، وهي رتبة الإنفاق، بعدا عن البخل وبعدا عن التبذير. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: من أنفق درهما في حرام فهو مبذر. فلا تفهم أن التبذير يكون بالزيادة فقط، لا، حتى لو أنفقت مالا حراما هذا يعتبر تبذير، وهكذا لو زدت فيما لا يحتاج إليه هذا تبذير. والتبذير منه ما يكون تبذير بالمأكل والمشرب حتى يخرج عن نطاق المعقول الذي سيؤكل، إذا أخرج هذا عن هذا النطاق فهو إسراف وتبذير، بخلاف لو كان هناك إصلاح للطعام وسيؤكل لا يعتبر هذا تبذيرا، لا يعتبر هذا من التبذير وليس هذا من الإسراف. لكن تجد من الناس من يبذر وفي النهاية ربما يرمى به إلى القمائم عياذا بالله سبحانه وتعالى. والإنفاق في باب الخير لا يعتبر تبذيرا. قال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر لما دعا النبي إلى الصدقة، جاء أبو بكر بماذا؟ بماله كله، ليس هذا في تبذير. وجاء عمر بماذا رضي الله عنه؟ بالنصف الشطر. هذا فيه بيان أن الشخص إذا أنفق هذا لا يعتبر تبذيرا وإن كان كثيرا. البخل أيضا هو مذموم في شريعتنا، وأصل البخل، أصل البخل هو الامتناع عن آداء ما أوجب الله عليك، إذا امتنعت عما أوجب الله عليك هذا هو البخل. أوجب الله عليك الزكاة، أوجب الله عليك الحج وأنت قادر تحج فامتنعت، أوجب الله عليك الإنفاق على من تعول بالقسط والعدل، أوجب الله عليك أن تنفق على والديك إذا كانا فقيرين امتنعت، هذا من البخل. ذكر ابن قدامة رحمه الله قال: إن أشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه. تجدون هذا موجود ولا ما هو موجود يا رجال؟ كم تجد من أناس تراه تقول هذا لا يمتلك ريالا، إن رأيته في ملبسه تقول كأن هذا ما يمتلك عشاء على ما يقول العوام، وإن رأيته في أولاده كذلك، في بيته كذلك، في مأكله كذلك. يا أخي أعطاك الله فريح على نفسك، هي ستكون للورثة من بعدك، ومثل ما يقول العوام حزوقها وإلا سحلها، هي في الأخير ستكون للورثة. فتجد بعضهم إن رأيت إلى ملبسه مالك يا فلان، طمع ما يريد أن يلبس الألبسة طيبة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والحديث إن الله جميل يحب الجمال، فاللبس والمأكل والمشرب هذه من الأمور الطيبة. تجد أيضا بعض الناس أموره متيسرة، لكن ترى أولاده ما يعطيهم، إيش نقول؟ إيش السبب؟ البخل، البخل. فيا أخي إذا يسر الله عليك فابتعد عن البخل. سمعتم أن ابن قدامة يقول إن أشد درجات البخل أن يبخل الإنسان أكمل على نفسه، كما سمعتم. لا تبخل على نفسك، لا تبخل على أولادك. وقد جاء عن ابن المنكدر رحمه الله قال: إذا أراد الله بقوم شرا قال جعل أرزاقهم بأيدي البخلاء. فتجد أنه ما يعطي صاحب الحاجة إلا ببخل. هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. تجد بعضهم يقول النظر إلى البخيل يقسي القلب، النظر إلى البخيل يقسي القلب. وكان بعضهم يقول أيضا لقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وكان أيضا بعضهم يقول تجد البخيل ليس له خليل، البخيل ليس له إيش؟ خليل. إيش معنى ليس له خليل؟ ليس له صاحب. فعلى كل حال ينبغي للشخص أن يتحرر وأن يتجنب وأن يعود نفسه العطاء ما استطاع. سيأتي الله بالخلف، سيأتي الله بالخلف سبحانه وتعالى. فعلى كل حال بارك الله فيكم، هذه من النصائح التي يذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه، فيحذرك من البخل، يحذرك من التبذير، ويدعوك إلى الوسطية في الإنفاق. وليحرص الشخص في إنفاقه على أهله، على أولاده، على من يعول بالنفقة المطلوبة التي تستطاع وتطاق. فمن الأمور التي ينبه عليها أنك تجد بعضهم سخيا على نفسه بخيلا على أهله، تجد بعضهم سخيا على نفسه لكنه بخيل على من؟ على أهله. تجده على نفسه مستعد أن يفعل ويفعل نفسه، لكن للأولاد، للزوجة تجد عنده البخل الشديد. هذا خطأ، هذا يعتبر من الأمور المذمومة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأمور التي ينبه عليها أيضا تجد بعضهم ممكن يأكل في السوق أفخر الأكل، وممكن يطعم في السوق ويشرب أفخر المشارب، لكن في بيته ما يهمه. المرأة هذه تأكل ما تأكل، الأولاد يأكلون ما يأكلون، أهم شيء هو بنفسه. هذا يعتبر صفة مذمومة. فلا تقع كريما لنفسك بخيلا على أهلك. أنت رب أسرة، أنت الأب، وأنت الزوج، وأنت الراعي، وأنت الوالي، وأنت الذي لك القوامة. لا بد أن يشعر منك الأولاد، يشعر منك الزوجة، يشعر منك من تعولهم أنك صاحب رحمة وأنك صاحب عطف. أنت أب، ما أنت شخص آخر، أنت تعتبر للبيت مثابة المظلة. يستظل بك الولد، يستظل بك الزوجة، يستظل بك من تعولهم. هذا هو المطلوب. فانتبه لمن تعول، وابتعد عن البخل ما قدرت. كلما اتصف الشخص بصفة الكرم كانت هذه من شيم الرجال ومن الأمور الطيبة كما سمعتم. قال هنا: لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. سمعتم؟ هذا من نصائحه رحمه الله: لا تسب ولا تتكلم ولا تطعن ولا تغمز في أناس قد مضوا وأناس قد ذهبوا وماتوا إلى جزاء أعمالهم. فأنت الآن إذا تكلمت في أناس قد ماتوا وطعنت في أناس قد ماتوا، من المستفيد؟ من المستفيد من ذلك؟ الميت الذي قد مات هو المستفيد من سبك وشتمك وطعنك له، لأن سبك له حسنات والطعن منك له حسنات له، فأنت خسران والميت رابح. فهو يقول: في سب سادات مضوا، والسادات جمع سادة، وهو من ساد قومه. نعم، فهو يقول هنا: إنهم ليسوا بأهل للزلل، بمعنى هذا الذي قد مات ليس بأهل أن تسبه وأن تطعن فيه. هو لا يريد ليسوا بأهل للزلل بمعنى أنهم عندهم العصمة، لا، بشر، لكن يقول هم في وضع الموت الآن وقد صاروا تحت التراب، لا تتكلم عليهم، لا تطعن فيهم، لا تقدح فيهم، قد ذهبوا إلى الله. السؤال: ما حال حديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا؟ ما حال هذا الحديث؟ حديث صحيح. فهنا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. شخص قد مات لا تسب، لا تتكلم، لا تطعن فيه، خلاص ذهب، انتقل إلى الله سبحانه وتعالى بما معه وبما ذهب إليه. يحرص الشخص لا يطعن في الأموات، ويستثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة، كبيان حال فيما هو معلوم عند علماء الجرح، جرح الرواه، فإن هذا يستثنى منه بضوابط معلومة وبشروط وضعها العلماء، علماء الجرح والتعديل. فإذن هنا المطلوب أن الشخص يتجنب سب الأموات، ويدخل في ذلك كل من مات، لا تسبه، لا تتكلم، لا تطعن فيه. وهذا أيضا في يدخل في ذلك الصحابة ابتداء رضي الله تعالى عنهم جميعا: لا تطعن، لا تسب الصحابة، لا تقدح في الصحابة، قد ذهبوا بدفاعهم ونشرهم لهذا الدين، دفاعهم عن رسول الله وحرصهم على تبليغ هذا الشرع، فكانوا خير أصحاب لخير نبي رضي الله عنهم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعرض نفسك للطعن، ولا تعرض نفسك للسب، ولا تعرض نفسك للقدح، ولا تعرض لسانك للثلب في صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان لا تسب أحد من الأموات، فمن باب أولى من جاء القرآن الكريم وجاء النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بالثناء عليهم، وجاء أيضا بالدعوة إلى الثناء عليهم والحرص على الاهتداء والاقتداء بما أخبروا به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عام: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن تجد بعض الناس سبحان الله يسهل عليه، يطعن في هذا، يسب هذا، يتكلم في هذا. يا أخي، جنبك الله سبحانه وتعالى ما جنبك من الأمور والفتن والمصائب، فالمطلوب أن تجنب أيضا لسانك، مطلوب أن تجنب لسانك، أعني من التكلم في من مضى من المسلمين، من مضى من العباد. أما الصحابة فالأمر أعظم وأخطر، الأمر أعظم وأخطر، أن تعرض نفسك لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأحد من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. وعقيدة المسلمين هو الحب، هو الحب لصحابة رسول الله، والدفاع عن صحابة رسول الله، والحب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وأيضا الحب لآل بيت النبوة الحب الشرعي، هذا من الأمور التي جاء بها هذا الدين الحنيف، الدين الحنيف والشريعة السمحة التي امتن الله بها علينا وأكرمنا بها وأكرمنا بها. فعلى كل حال هذه من النصائح والتوجيهات التي يذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه.